الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الثاني من كتاب طريق الوصول إلى إيضاح ثلاثة الأصول، تتمة للدرس الأول. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وأما معرفة دين الإسلام بالأدلة فهذا باب. قال الشارح حفظه الله تعالى: وأما معرفة دين الإسلام بالأدلة فهذا باب واسع، لأن دين الإسلام يندرج تحته جميع التكاليف القولية والفعلية والظاهرة والباطنة، فإذا أطلق دين الإسلام فهو شامل لكل ما كلف الله به عالم الإنس والجن من الفرائض والواجبات والمنهيات وغير ذلك من التكاليف الشرعية التي خلق الله من أجلها عالم الإنس والجن. ولذا قال الله في حقه: إن الدين عند الله الإسلام. فحصر ما تدين به الأمة خالقها وبارئها في الإسلام، أي في جميع تعاليم الإسلام التي أتى بها رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. وأخبر الله عز وجل أنه من أراد أن يعبد الله بدين غير دين الإسلام فعبادته باطلة، وقوله مردود، فقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فخسر المبطلون من اليهود والنصارى وغيرهم ممن يدعون بأن لهم شرائع لا بد أن يقيموا تلك الشرائع وتلك العبادات التي يدعون بأنهم مأمورون بها في التوراة وفي الإنجيل، ويدعون أن هذا القرآن إنما أنزل على العرب فهو خاص بهم غير شامل لغيرهم. وهذه دعوى باطلة أبطلها الله سبحانه وتعالى في آيات متعددات بذكر عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وشمولها. وأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. الثانية: العمل به. قال الشارح حفظه الله: المسألة الثانية العمل به، أي بالعلم، وهذه من المسائل المهمة، لأن العمل ثمرة العلم، فمن علم ولم يعمل بعلمه فهو آثم عرض نفسه لأعظم الخطر، كمثل اليهود ومن تشبه بهم، ويترتب على فعله أشد الوعيد. ولهذا قال علماؤنا رحمهم الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وبيان ذلك أن اليهود أنزل الله عليهم علما نافعا هي التوراة، فيها هدى ونور، فحرفوا وبدلوا لأنهم لا يريدون أن يعملوا بنصوص التوراة كما أنزلها الله عز وجل على موسى عليه السلام، ففسدوا واستحقوا من الله عز وجل الغضب، فغضب الله عليهم لأنهم علموا ولم يعملوا. ومن علم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من علم الكتاب والسنة ثم لم يعمل به فقد تشبه بأولئك المغضوب عليهم، وفي الحديث: ومن تشبه بقوم فهو منهم. أن يستحق العقوبة كما استحق العقوبة، وعقوبة كل جان بحسب جريمته وبحسب جنايته على نفسه. إذن فالواجب أن يتبع المسلم العلم بالعمل. كلما فقه مسألة من مسائل دين الإسلام عمل بها ليكسب الأجر الوفير، ويؤدي الفرائض، ويؤدي الواجبات، ويبتعد عن المحرمات. كل ذلك عمل سببه العلم، فالعلم مفتاح للبر وباب لكل خير. ومن حرم العلم حرم الخير كله، لأن الله عز وجل أرسل الرسل بالعلم وأنزل الكتب بالعلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. غير أن العلم الذي يثمر العمل الصالح لا يحصل للإنسان من ذكر وأنثى إلا إذا بذلت الجهود في تحصيله وصحت النية فيه واهتم به المسلمون والمسلمات وبذلوا جهودهم، فعلى قدر بذل الجهد يحصل العلم ويكتسب. وأما التقاعس وطاعة النفس في شهواتها في لهو وغفلة فهذا سبب من أسباب الحرمان، فالنفس كما وصفها الله أمارة بالسوء. فالسالكون طرق العلم الشريف هم الذين اختاروا لأنفسهم بعد فضل الله ومنته عليهم أشرف الطرق وخير الأعمال وأزكاها، لأنه لا يمكن لأحد أن يحسن عملا إلا إذا سبقه العلم، والمراد به العلم الشرعي الموروث من الكتاب والسنة. ومن حسن حظ الأمة أن يجدوا من ينبههم على ذلك ويعينهم على ذلك ويضم جهده إلى جهودهم، إما بالتعليم وإما بالدلالة على الخير، والترغيب في هذا الفضل وفي هذا الشرف العظيم سابقا ولاحقا. ويكفي فيه أن الله تبارك وتعالى أشاد بالعلم والعلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واعتبر الله تبارك وتعالى العالم مبصرا والجاهل أعمى في قوله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فانظروا الفروق الواضحة الظاهرة بين العالم المبصر وبين الجاهل الذي يتخبط في دنياه إن عمل عملا لا يميز بين صواب وخطأ ولا صحة ولا بطلان، وما ذلك إلا نتيجة الجهل الذي سببه البعد عن مجالس العلم وحلقات العلماء الربانيين. ومما جاء في الترغيب في العلم الذي يثمر العمل الصالح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وفي رواية: سلك الله به طريقا إلى الجنة. وهذا الوعد الكريم خص الله به السالكين طرق العلم الذين يلتمسون فيها العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، الذين يرجون من ورائه رضا الله وجنته في دار كرامته ويخشون عقوبته وأليم عذابه. فالمؤمن دائما وأبدا بين الخوف والرجاء، فالعمل العمل بالعلم فإن ثمرته وإذا علم العبد فإنه ثمرته وإذا علم العبد شيئا وعمل به فإنه يتم عمله بدعوة غيره ليعلم ويعمل بقدر طاقته وغاية جهده من قريب وبعيد، والقريب أولى بالبدء في دعوته. وأنذر عشيرتك الأقربين. ولذا جاءت الثالثة الدعوة إليه. المسألة الثالثة أي الدعوة إلى العلم والعمل، وخير الناس من علم وعمل ودعا الناس للعلم والعمل، كما في قوله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعوة إلى الله وعمل بشرع الله وانقياد واستسلام لأمر الله تبارك وتعالى بالامتثال.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سمعنا في هذا الدرس العقدي الخير الكثير والمعرفة الأصل العظيم من الأصول التي تجب العناية بفهمها والعمل بمقتضاها، وأنا أعترف بأنني اليوم لا أستطيع أن أكتب كالكتاب التي سمعنا، وغرضي من هذا الاعتراف أن تشمروا معشر الأبناء والإخوان الرجال والنساء عن ساعد الجد، وأن تعزموا العزم المصمم باطنا وظاهرا على الطلب، وتبدأون بالعلوم الشرعية المهمة، لا سيما ما كان منها فرض عين، أي تجب معرفته على كل فرد من الأفراد، كهذا البحث الذي سمعناه، فاهتموا به ودونوه، كل يدونه لديه ويراجعه بين وقت وآخر، وستبنى عليه دروس في المستقبل إن شاء الله تعالى، فيصبح الواحد منكم داعية إلى الله، إلى دين الإسلام، ولا يغلبه صاحب حجج واهية من اليهود والنصارى وغيرهم ممن لا يدينون بدين الإسلام ويدعون بأنهم على أديان سماوية. وقد علمتم وسمعتم بأن ما كان من الكتب الأولى موجودا وصحيحا فإنه منسوخ بالفرقان، والأحكام المنسوخة لا يجوز العمل بها، وإنما يتعين العمل بالناسخ. وقد نزلت نسخت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما سبقها من الشرائع، فما كان منها صحيح غير محرف فهو منسوخ بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان منها محرفا فهو أبعد من أن يستدل به أو يعمل أحد بمقتضاه، وهذا أمر غير خاف عليكم لأنكم طلاب علم تنشدون أحكام الإسلام وتعاليم الإسلام، وقد عرفتم الشيء الكثير عن هذا الدين العظيم، وأنه لا يسع أحد من الأمة على اختلاف أجناسها وطبقاتها لا يسع أحد الخروج عنه، والدعوة بأنه على ملة أو دين غير ملة الإسلام ودين الإسلام. فمن يوم بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأوحى الله إليه صدر سورة اقرأ ثم المدثر وبعدها، من يوم بدأ به الوحي إلى يوم القيامة لا يجوز لأحد أن يدعي بأنه على شريعة كذا، لا التوراة ولا الإنجيل ولا غيرها من الكتب، وإنما يلزم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أبى ومات على ذلك فالويل له، أهلك نفسه وأوردها شر الموارد. فبقدر ما تستطيعون بينوا لمن تجدون من النصارى، وستجدون إن شاء الله تعالى منهم من بعضهم استجابة ليدخل في دين الإسلام ويرفض ما كان عليه الآباء والأسلاف من الدين المحرف والعبادات الباطلة والكنائس والبيع وغيرها وغيرها مما هو من الباطل والخرافات. فبينوا بقدر ما تستطيعون تكسبوا الأجر الوفير وتحرزوا الخير الكثير، لأن دين الإسلام أمانة في أعناق القادرين على تبليغه ولو الشيء القليل، كما في الحديث بلغوا عني ولو آية. وفقنا الله إياكم لما فيه رضاه.
هذا سؤال يقول: ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في طالب العلم الذي يريد أن يناظر أهل الكتاب؟
أساس الصفات التي تؤهل الإنسان للمناظرة، أولا الإخلاص في القيام بالمناظرة من أجل إحقاق الحق ورد الباطل، تخلص النية لله وتستعين به في نصرة الدين الذي أنت تبينه وتدعو الناس إليه. ثانيا الجد والاجتهاد في طلب العلم على سبيل التأصيل والتأسيس، مبتدئا بأصول المسائل كعلم العقيدة وما تيسر لك من علم مراتب الإسلام الثلاث: علم الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، ثم تأتي إلى أركان الإيمان الستة تقرأها وتتبين ما فيها من المعاني، لأنها أسس العقيدة الإسلامية. وتأتي إلى الإحسان، ومعنى الإحسان الوارد ذكره في القرآن والسنة، وهو المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإسلامي. وهكذا تتوسع في علوم الشريعة حتى تحرز نصيبا وافرا من العلم بالحلال والحرام وما يتعلق بأمر الأخبار الماضية التي جاء بها القرآن والسنة، والأخبار المستقبلة كالحياة البرزخية وما فيها من النعيم المقيم وأدلة ذلك، والحياة الأخروية وما فيها من محاسبة الخلائق وانقسامهم إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه علوم مدونة قد كفانا في جمعها أئمة أفاضل ودونوها في دواوين الإسلام، وهي في هذا الزمن في وسائل متعددة، غير أني أوصي بالحرص على اقتناء الكتاب الذي يسهل تناوله على كل أحد من المسلمين والمسلمات.
هذا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الثاني من كتاب طريق الوصول إلى إيضاح ثلاثة الأصول، تتمة للدرس الأول. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وأما معرفة دين الإسلام بالأدلة فهذا باب. قال الشارح حفظه الله تعالى: وأما معرفة دين الإسلام بالأدلة فهذا باب واسع، لأن دين الإسلام يندرج تحته جميع التكاليف القولية والفعلية والظاهرة والباطنة. فإذا أطلق دين الإسلام فهو شامل لكل ما كلف الله به عالم الإنس والجن من الفرائض والواجبات والمنهيات، وغير ذلك من التكاليف الشرعية التي خلق الله من أجلها عالم الإنس والجن. ولذا قال الله في حقه: إن الدين عند الله الإسلام. فحصر ما تدين به الأمة خالقها وبارئها في الإسلام، أي في جميع تعاليم الإسلام التي أتى بها رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. وأخبر الله عز وجل أنه من أراد أن يعبد الله بدين غير دين الإسلام فعبادته باطلة، وقوله مردود. فقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فخسر المبطلون من اليهود والنصارى وغيرهم ممن يدعون بأن لهم شرائع لا بد أن يقيموا تلك الشرائع وتلك العبادات التي يدعون بأنهم مأمورون بها في التوراة وفي الإنجيل، ويدعون أن هذا القرآن إنما أنزل على العرب فهو خاص بهم غير شامل لغيرهم. وهذه دعوى باطلة أبطلها الله سبحانه وتعالى في آيات متعددات بذكر عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وشمولها. وأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. الثانية: العمل به. قال الشارح حفظه الله: المسألة الثانية العمل به، أي بالعلم. وهذه من المسائل المهمة، لأن العمل ثمرة العلم، فمن علم ولم يعمل بعلمه فهو آثم، عرض نفسه لأعظم الخطر كمثل اليهود ومن تشبه بهم، ويترتب على فعله أشد الوعيد. ولهذا قال علماؤنا رحمهم الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وبيان ذلك أن اليهود أنزل الله عليهم علما نافعا هي التوراة، فيها هدى ونور، فحرفوا وبدلوا لأنهم لا يريدون أن يعملوا بنصوص التوراة كما أنزلها الله عز وجل على موسى عليه السلام، ففسدوا واستحقوا من الله عز وجل الغضب، فغضب الله عليهم لأنهم علموا ولم يعملوا. ومن علم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من علم الكتاب والسنة ثم لم يعمل به فقد تشبه بأولئك المغضوب عليهم، وفي الحديث: ومن تشبه بقوم فهو منهم. أن يستحقوا العقوبة كما استحقوا العقوبة، وعقوبة كل جان بحسب جريمته وبحسب جنايته على نفسه. إذن فالواجب أن يتبع المسلم العلم بالعمل. كلما فقه مسألة من مسائل دين الإسلام عمل بها ليكسب الأجر الوفير، ويؤدي الفرائض، ويؤدي الواجبات، ويبتعد عن المحرمات. كل ذلك عمل سببه العلم، فالعلم مفتاح للبر وباب لكل خير. ومن حرم العلم حرم الخير كله، لأن الله عز وجل أرسل الرسل بالعلم وأنزل الكتب بالعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. غير أن العلم الذي يثمر العمل الصالح لا يحصل للإنسان من ذكر وأنثى إلا إذا بذلت الجهود في تحصيله، وصحت النية فيه، واهتم به المسلمون والمسلمات، وبذلوا جهودهم، فعلى قدر بذل الجهد يحصل العلم ويكتسب. وأما التقاعس وطاعة النفس في شهواتها في لهو وغفلة، فهذا سبب من أسباب الحرمان، فالنفس كما وصفها الله أمارة بالسوء. فالسالكون طرق العلم الشريف هم الذين اختاروا لأنفسهم بعد فضل الله ومنته عليهم أشرف الطرق وخير الأعمال وأزكاها، لأنه لا يمكن لأحد أن يحسن عملا إلا إذا سبقه العلم، والمراد به العلم الشرعي الموروث من الكتاب والسنة. ومن حسن حظ الأمة أن يجدوا من ينبههم على ذلك ويعينهم على ذلك ويضم جهده إلى جهودهم، إما بالتعليم وإما بالدلالة على الخير والترغيب في هذا الفضل وفي هذا الشرف العظيم سابقا ولاحقا. ويكفي فيه أن الله تبارك وتعالى أشاد بالعلم والعلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واعتبر الله تبارك وتعالى العالم مبصرا والجاهل أعمى في قوله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فانظروا الفروق الواضحة الظاهرة بين العالم المبصر وبين الجاهل الذي يتخبط في دنياه إن عمل عملا لا يميز بين صواب وخطأ ولا صحة ولا بطلان، وما ذلك إلا نتيجة الجهل الذي سببه البعد عن مجالس العلم وحلقات العلماء الربانيين. ومما جاء في الترغيب في العلم الذي يثمر العمل الصالح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وفي رواية: سلك الله به طريقا إلى الجنة. وهذا الوعد الكريم خص الله به السالكين طرق العلم الذين يلتمسون فيها العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، الذين يرجون من ورائه رضا الله وجنته في دار كرامته ويخشون عقوبته وأليم عذابه. فالمؤمن دائما وأبدا بين الخوف والرجاء، فالعمل العمل بالعلم فإن ثمرته وإذا علم العبد فإنه ثمرته وإذا علم العبد شيئا وعمل به فإنه يتم عمله بدعوة غيره ليعلم ويعمل بقدر طاقته وغاية جهده من قريب وبعيد، والقريب أولى بالبدء في دعوته. وأنذر عشيرتك الأقربين. ولذا جاءت الثالثة الدعوة إليه. المسألة الثالثة أي الدعوة إلى العلم والعمل، وخير الناس من علم وعمل ودعا الناس للعلم والعمل، كما في قوله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعوة إلى الله وعمل بشرع الله وانقياد واستسلام لأمر الله تبارك وتعالى بالامتثال.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سمعنا في هذا الدرس العقدي الخير الكثير والمعرفة الأصل العظيم من الأصول التي تجب العناية بفهمها والعمل بمقتضاها، وأنا أعترف بأنني اليوم لا أستطيع أن أكتب كالكتاب التي سمعنا، وغرضي من هذا الاعتراف أن تشمروا معشر الأبناء والإخوان بالرجال والنساء عن ساعد الجد، وأن تعزموا العزم المصمم باطنا وظاهرا على الطلب، وتبدأون بالعلوم الشرعية المهمة لا سيما ما كان منها فرض عين أي يجب تجب معرفته على كل فرد من الأفراد، كهذا البحث الذي سمعناه فاهتموا به ودونوه، كل يدونه لديه ويراجعه بين وقت وآخر، وستبنى عليه دروس في المستقبل إن شاء الله تعالى، فيصبح الواحد منكم داعية إلى الله، إلى دين الإسلام، ولا يغلبه صاحب حجج واهية من اليهود والنصارى وغيرهم ممن لا يدينون بدين الإسلام ويدعون بأنهم على أديان سماوية. وقد علمتم وسمعتم بأن ما كان من الكتب الأولى موجودا وصحيحا فإنه منسوخ بالفرقان، والأحكام المنسوخة لا يجوز العمل بها، وإنما يتعين العمل بالناسخ. وقد نسخت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما سبقها من الشرائع، فما كان منها صحيح غير محرف فهو منسوخ بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان منها محرفا فهو أبعد من أن يستدل به أو يعمل أحد بمقتضاه، وهذا أمر غير خاف عليكم لأنكم طلاب علم تنشدون أحكام الإسلام وتعاليم الإسلام، وقد عرفتم الشيء الكثير عن هذا الدين العظيم، وأنه لا يسع أحد من الأمة على اختلاف أجناسها وطبقاتها لا يسع أحد الخروج عنه، والدعوة بأنه على ملة أو دين غير ملة الإسلام ودين الإسلام. فمن يوم بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأوحى الله إليه صدر سورة اقرأ، ثم المدثر، وبعدها من يوم بدأ به الوحي إلى يوم القيامة لا يجوز لأحد أن يدعي بأنه على شريعة كذا، لا التوراة ولا الإنجيل ولا غيرها من الكتب، وإنما يلزم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أبى ومات على ذلك فالويل له، أهلك نفسه وأوردها شر الموارد. فبقدر ما تستطيعون بينوا لمن تجدون من النصارى، وستجدون إن شاء الله تعالى منهم من بعضهم استجابة ليدخل في دين الإسلام ويرفض ما كان عليه الآباء والأسلاف من الدين المحرف والعبادات الباطلة والكنائس والبيع وغيرها وغيرها مما هو من الباطل والخرافات. فبينوا بقدر ما تستطيعون تكسبوا الأجر الوفير وتحرزوا الخير الكثير، لأن دين الإسلام أمانة في أعناق القادرين على تبليغه ولو الشيء القليل، كما في الحديث بلغوا عني ولو آية. وفقنا الله إياكم لما فيه رضاه.
هذا سؤال يقول: ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في طالب العلم الذي يريد أن يناظر أهل الكتاب؟
أساس الصفات التي تؤهل الإنسان للمناظرة، أولاً الإخلاص في القيام بالمناظرة من أجل إحقاق الحق ورد الباطل، تخلص النية لله وتستعين به في نصرة الدين الذي أنت تبينه وتدعو الناس إليه. ثانيا الجد والاجتهاد في طلب العلم على سبيل التأصيل والتأسيس، مبتدئا بأصول المسائل كعلم العقيدة وما تيسر لك من علم مراتب الإسلام الثلاث، علم الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، ثم تأتي إلى أركان الإيمان الستة تقرأها وتتبين ما فيها من المعاني، لأنها أسس العقيدة الإسلامية. وتأتي إلى الإحسان، ومعنى الإحسان الوارد ذكره في القرآن والسنة، وهو المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإسلامي. وهكذا تتوسع في علوم الشريعة حتى تحرز نصيبا وافرا من العلم بالحلال والحرام وما يتعلق بأمر الأخبار الماضية التي جاء بها القرآن والسنة، والأخبار المستقبلة كالحياة البرزخية وما فيها من النعيم المقيم وأدلة ذلك، والحياة الأخروية وما فيها من محاسبة الخلائق وانقسامهم إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه علوم مدونة قد كفانا في جمعها أئمة أفاضل ودونوها في دواوين الإسلام، وهي في هذا الزمن في وسائل متعددة، غير أني أوصي بالحرص على اقتناء الكتاب الذي يسهل تناوله على كل أحد من المسلمين والمسلمات.
هذا وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.